بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجملة التامة والجملة الناقصة بعد أن ثبت إجمالا أن هيئة الجملة موضوعة للنسبة. نتحدث اليوم في تفصيل الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، حيث إننا نشعر بالوجدان أنه يوجد فرق بين قول القائل المفيد العالم، إذ إن هذا القول بنحو الصفة والموصوف يختلف عن قول القائل وما يفيده هذا القول، فيما لو قال المفيد عالم بنحو المبتدأ والخبر. فهذا الفرق الوجداني لأي شيء يشير، وما هي حقيقة الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة؟ هل الفرق هو في مرحلة المدلول التصديقي فقط، أم هو في مرحلة المدلول التصوري أيضا؟ وهذا التساؤل إنما يتأتى هذا التساؤل أن الفرق في مرحلة المدلول التصديقي فقط أم هو في مرحلة المدلول التصوري أيضا، هذا التساؤل إنما يتأتى على رأي المشهور القائل بأن الدلالة التصورية تختلف عن الدلالة التصديقية، وأن الواضع منشأ للدلالة التصورية، وأما الدلالة التصديقية فمنشأها ظهور حال المتكلم. أما على رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه الذي عنده الوضع هو منشأ الدلالة التصديقية، فالدلالة التصورية هي الدلالة التصديقية عند السيد الخوئي رحمة الله عليه، فلا يتأتى هذا السؤال أنه الفرق هل هو في مرحلة المدلول التصديقي، الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة هل هو في مرحلة المدلول التصديقي فقط أم هو في مرحلة المدلول التصوري؟ لأن السيد الخوئي رحمة الله عليه بناء على مسلكه في تفسير حقيقة الوضع بأنه التعهد يرى أن الوضع الذي هو التعهد، أي تعهد الواضع بأني لا أأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد التفهيم معناه، الوضع هو منشأ الدلالة التصديقية. فحينئذ التساؤل بأن الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة هل هو فرق في مرحلة المدلول التصديقي أم هو فرق في مرحلة المدلول التصوري، يتأتى على رأي المشهور القائل بأن حقيقة الوضع هي تخصيص اللفظ بالمعنى، أو هي قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. هذه إشارة مقصودة. إذن لو تساءلنا ما هو الفرق بين هيئة الجملة الناقصة والجملة التامة، هذا التساؤل يختلف عن التساؤل الأول. التساؤل الأول هل الفرق في مرحلة المدلول التصديقي فقط أم في مرحلة المدلول التصوري، لا يتأتى على رأي السيد الخوئي رحمة الله يعني. أما هذا التساؤل ما هو الفرق، لم نقل هل هو في مرحلة المدلول التصديقي أم هو في مرحلة المدلول التصوري أيضا، إنما نقول ما هو الفرق بين هيئة الجملة الناقصة وبين هيئة الجملة التامة. هنا يوجد اتجاه، الاتجاه الأول للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو تبعا لمسلكه في تفسير حقيقة الوضع، إذ أن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن الوضع هو تعهد الواضع بأني لا أتي بهذا اللفظ إلا إذا قصدت تفهيم معناه، بأني لا أتي باللفظ الخاص إلا إذا قصدت المعنى الخاص. وحينئذ فالوضع هو منشأ الدلالة التصديقية التي هي القصد. وأما المدلول التصوري هو المدلول التصديقي، فالمدلول التصوري هو المدلول التصديقي، بمعنى أن الوضع ينشئ المدلول التصديقي وهو أصل القصد. وحينئذ بناء على هذا الاتجاه، ما هو الفرق بين هيئة الجملة الناقصة وهيئة الجملة التامة؟ يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه: باعتبار أن الوضع هو منشأ الدلالة التصديقية، فيقول إن الفرق هو التالي، وهو أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي موضوعة لقصد إخطار المعنى. فقول القائل المفيد العالم: هذه الجملة الناقصة وكل جملة ناقصة موضوعة في اللغة لقصد إخطار المعنى، بينما هيئة الجملة التامة فهي موضوعة لغة لقصد الحكاية والإخبار إذا كانت جملة خبرية، ولقصد الطلب إذا كانت جملة إنشائية. فقول القائل المفيد عالم: هذه جملة تامة وهي كأي جملة تامة بنحوها موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع، يعني الإخبار بأن المفيد عالمون. وأما لو قال القائل اكتب الدرس انصر الحق، فهذه جملة إنشائية وهي جملة تامة وهذه موضوعة لغة لقصد الطلب وجعل الحكم. هذا الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني وهو المشهور، وهو مبني على تفسير حقيقة الوضع بأن الوضع تخصيص لللفظ بالمعنى، أو هو قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، ومقتضى ذلك أن الوضع منشأ للدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية فهي ناشئة من ظهور حال المتكلم. بعبارة أخرى، من يقول بأن الوضع ليس تعهد، يعني حينما نخصص هذا اللفظ بهذا المعنى فعند سماع اللفظ نتصور معنى، فلو كان صادرا من اصطكاك حجرين لا تحصل له دلالة تصديقية، وإنما الذي يحصل فقط هو خطور المعنى وانسباقه إلى الذهن. وأما المدلول التصديق الأول وهو قصد اختار المعنى، فيحتاج أن نسمع اللفظ من متكلم ملتفت، حتى لو كان هازلا أو كان يضرب مثالا لكنه ملتفت. وإذا أردنا أن نحصل المدلول التصديق الثاني وهو قصد الحكاية والإخبار أو قصد الطلب، فلا بد أن نسمع اللفظ من متكلم مريد جدا لما قصد اختار معناه. واضح. وعلى هذا الاتجاه نتساءل، على هذا الاتجاه يأتي التساؤل الأول، أن الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة هل هو فرق في مرحلة المدلول التصديقي فقط، ولا فرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري؟ فكل من الجملتين موضوعة للنسبة، والفرق بينهما في مرحلة المدلول التصديقي بأن يكون المدلول التصديقي الأول بأن يكون هيئة الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول وهو قصد اختار المعنى، وهيئة الجملة التامة أن هيئة الجملة الناقصة تدل على المدلول التصديقي الأول وهو قصد اختار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة تدل على المدلول التصديقي الثاني وهو قصد الحكاية والإخبار أو قصد الطلب. هل الفرق هو في مرحلة المدلول التصديقي فقط أم هو أيضا في مرحلة المدلول التصوري؟ إذا قلنا بأن الفرق هو في مرحلة المدلول التصديقي، أي أننا نعني أن لا فرق في مرحلة المدلول التصوري، فكلا من الجملتين موضوعة للنسبة، والفرق هو فقط في مرحلة المدلول التصديقي، فهيئة الجملة الناقصة تدل على قصد اختار المعنى فقط، وهيئة الجملة التامة تدل على قصد الحكاية والإخبار عن الواقع إذا كانت خبرية، وعلى قصد الطلب إذا كانت إنشائية. هذا احتمال. والاحتمال الثاني يقول إن الفرق كما هو في مرحلة المدلول التصديقي هو في مرحلة المدلول التصوري، فكلا من الجملتين موضوعة لمعنى غير المعنى الموضوع له الجملة الأخرى. بعبارة أخرى، هذا الفارق الذي نلحظه في مرحلة المدلول التصديقي إنما هو ناشئ من الفارق والاختلاف في مرحلة المدلول التصوري. إذن ألخص، يوجد اتجاه، اتجاه يقول أن الفرق في الدلالة التصديقية، تقول زين، وهذا القائل، هذا الاتجاه يرى أن الدلالة التصديقية ناشئة من الوضع. بعبارة أخرى، الدلالة التصديقية هي نفس الدلالة التصورية. بعبارة أن الوضع هو التعهد، والتعهد يعني أن الواضع تعهد بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا قصد تفهيم معناه. فالدلالة التصديقية تنشأ من الوضع مباشرة، فحينئذ الفرق بين الجملتين أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لغة لقصد إخطار المعنى، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لغة لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع إذا كانت خبرية، ولقصد الطلب إذا كانت إنشائية. الاتجاه الثاني يقول أن الوضع ليس هو منشأ الدلالة التصديقية، الوضع هو إما تخصيص اللفظ بالمعنى أو هو قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، وبالتالي فالمدلول التصوري هو الذي ينشأ من الوضع، والمدلول التصديقي ينشأ من ظهور حال المتكلم. ونتساءل، هل الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة هو في مرحلة المدلول التصديقي فقط، وأما في مرحلة المدلول التصوري فلا اختلاف بينهما، فكلا من الجملتين موضوع للنسبة؟ هذا احتمال. والاحتمال الثاني يقول أن الفرق بين المدلول التصديقي، يعني الفرق بين الجملة الناقصة والجملة التامة في مرحلة المدلول التصديقي ناشئة من الفرق بينهما في مرحلة المدلول التصوري، فكل من الجملتين موضوعة لمعنى هو غير المعنى الموضوعة له الجملة الأخرى. وأما الاحتمال الأول، أنا قصدت هذه الصياغة فأرجو أن تنتبهون، هذه الصياغة تختلف عما هو مطروح. وأما الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ الاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي فقط، وأما في مرحلة المدلول التصوري فلا اختلاف، فهو باطل. لماذا؟ لأنه توجد أصالة اسمها أصالة التطابق بين المدلول المطابقي والمدلول التصوري إذا لم توجد قرينة تبين أن المتكلم يريد مدلولا تصديقيا غير المدلول التصوري لللفظ. وعندما لا توجد هكذا قرينة فالمدلول المطابقي يطابق المدلول المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري. وياي منتبهين بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. نحن حينما يتكلم شخص ويقول رأيت أسدا فنتساءل، المدلول التصوري للأسد معروف أن هذا الشخص رأى حيوانا مفترسا، نتساءل ما هو المراد التصديق الأول والثاني لهذا المتكلم؟ نقول مراد ما دام لم يبرز قرينة فمراده التصديق الثاني أنه يخبر عن رؤية الحيوان المفترس. وبأصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني والأول يتبين أنه يقصد الحكاية، أو بالعكس نقول ما هو المدلول التصديق الأول أوضح، نقول بأصالة التطابق بين المدلول التصديق الأول والمدلول التصوري نرى أن المتكلم قصد إخطار معنى الحيوان المفترس. وبأصالة التطابق بين المدلول التصديق الثاني والأول يتبين أنه يريد الإخبار حقيقة عن رؤية الأسد. من تبهينها لم يبرز قرينة. حينئذ أعود، هنا يوجد فرق بين المدلول التصديقي للجملة الناقصة وبين المدلول التصديقي للجملة التامة. يوجد فرق أم لا يوجد فرق؟ يوجد فرق. المفيد العالم تدل على قصد إخطار المعنى، والمفيد عالم تدل على قصد الحكاية والإخبار عن الواقع الخارجي. جيد، هذا الاختلاف في المدلول المطابقي، لو كان المدلول التصديقي عفوا، هذا الاختلاف في المدلول التصديقي بين الجملتين، لو كان المدلول التصوري لهما واحدا فما هو مبرر هذا الاختلاف في المدلول التصديقي بين الجملتين؟ توجد أصالة تطابق. لو كان المدلول التصوري للجملتين واحدا فيفترض مع عدم إبراز القرينة ومع عدم وجود القرينة يفترض أن يكون المدلول التصديقي للجملتين واحدا أيضا. فهذا الاختلاف بين الجملتين في المدلول التصديقي يكشف عن الاختلاف بين الجملتين في المدلول التصوري. والقول بأنه الفارق على مستوى المدلول التصديقي وإلا فالمدلول التصوري واحد هذا قول باطل لهذا البرهان. ويا المنتبهين، بعبارة كيف يعرف المدلول التصديقي عادة؟ يعرف بظهور حال المتكلم في مطابقة المراد التصديقي له لما أبرزه في كلامه من مدلول تصوري. فالدلالة التصديقية ليست ناشئة من الوضع، نعم، لكن حينما نقول أنها ناشئة من الظهور الحالي، هذا الظهور الحالي كيف يعين المراد التصديقي؟ ليس لا يعينه مباشرة، وإنما يعينه من خلال أن المتكلم يقصد أخطار المعنى والمراد الجدي لهذا المعنى، ذلك المعنى المطابق للمدلول التصوري. واضح الفكرة؟ حينئذ إذا افترضنا أن المدلول التصوري الناشئ من الوضع واحد هو النسبة، الجملة التامة موضوعة للنسبة والجملة الناقصة موضوعة للنسبة، فما هو المبرر لهذا الفرق بين المدلول التصديقي للجملة الناقصة وبين المدلول التصديقي للجملة التامة؟ ما هو المبرر؟ لا يوجد مبرر. فيفترض إذا كان المدلول التصوري للجملتين واحدا، يفترض أن يكون المدلول التصديقي واحدا أيضا. ونحن نرى فارق في المدلول التصديقي، جملة المفيد العالم تدل على قصد إخطار المعنى، وجملة المفيد عالمون تدل على قصد الإخبار والحكاية عن الواقع. فحينئذ هذا الاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي يكشف عن الاختلاف في مرحلة المدلول التصوري. إذن فالاحتمال الأول باطل. الاحتمال الثاني ما هو؟ الاحتمال الثاني أن الفرق بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة هو في مرحلة المدلول التصوري، والاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي ناشئ من هذا الاختلاف في مرحلة المدلول التصوري. كيف؟ أن نقول هكذا، أن الجملة الناقصة، هيئة الجملة الناقصة موضوعة لغة لنسبة غير تامة تحليلية اندماجية، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية. أعيد بأن نقول أن الفرق بين هيئة الجملة التامة والجملة الناقصة هو التالي، أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لغة لنسبة تامة غير اندماجية. توضيح ذلك، حينما يقول قائل المفيد العالم، فإنه قد دمج اللفظين في مفهوم واحد وأتيا إلى الذهن كمفهوم واحد، فباللحاظ التصور الأولي لا توجد نسبة حقيقة، لأن النسبة حقيقة ماذا تقتضي؟ تتقوم بطرفين، لا بد من وجود طرفين متغايرين يوجد بينهما ربط. وقول القائل المفيد العالم بالنظر الأول لا يوجد طرفان تكون بينهما نسبة، فقد دمج اللفظ الثاني بالأول بحيث صيرهما كمفهوم واحد وأتيا إلى الذهن كمفهوم واحد اندماجي، وإن كان هذا المفهوم الواحد بالتحليلي يعني بالنظرة التصديقية الفاحصة يتكون من طرفين، مثل مفهوم الإنسان باللحاظ الأولي هو مفهوم واحد، لكن باللحاظ التصديق الثانوي وبالنظرة الفاحصة يتحلل إلى مفهومين هما الحيوانية والناطقية. فإذا لفظ المفيد العالم أتى إلى الذهن كمفهوم واحد، كمفهوم واحد مندمج، فهو باللحاظ الأولي ليس نسبة حقيقة، وإن كان بالتحليل يكون نسبة بين طرفين بالتحليل، حينما نحلل المفيد والعالم. بينما حينما يقول القائل المفيد عالم، فهنا يوجد مفهومان متغايران، مفهوم المفيد ومفهوم العالم، ويوجد ربط بينهما في عالم الذهن. واضح؟ طبعا نتكلم عن عالم الذهن. فحينئذ نقول بأن الجملة الناقصة موضوعة لغة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية، هذا معنى ما نقوله من أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية. فالفرق بين الهيئتين إنما هو في مرحلة المدلول التصوري، ينشأ عنه الفرق في مرحلة المدلول التصديقي. طبعا النسبة، نعني بالنسبة حينما نقول النسبة في عالم الذهن، بعبارة أخرى لكي ندقق نقول نسبة تامة ونسبة ناقصة. الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة، والجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة. التمامية والنقصان في عالم الخارج أم في عالم الذهن؟ هذا مهم. النسبة في عالم الخارج، نعني بالنسبة في عالم الخارج هي النسبة والربط بين شيئين خارجيين، كالربط القائم بين وجود النار ووجود الموقد، عندما تكون النار في الموقد في الخارج. أما النسبة في عالم الذهن فتعني الربط بين مفهومين في الذهن، كالربط القائم بين مفهوم النار ومفهوم الموقد في الذهن، بحيث يأتي المفهومان إلى الذهن كمعنى مترابط، مو معنى مندمج، معنى مفهوم وواضح. فلو قال قائل النار في الموقد، نسأل النار في الموقد، حينما نقول أن هذه الجملة موضوعة لنسبة تامة وتلك موضوعة لنسبة ناقصة، كما لو قال المفيد العالم أو قال المفيد عالمون، هل التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن أم في عالم الخارج؟ واضح السؤال؟ الجواب هو لا شك ولا أشكال في أن النسبة في الخارج لا توصف بالتمامية والنقصان، بل هي إما موجودة أو غير موجودة. مثلا لو كان عندنا رجل هو المفيد رحمة الله عليه وكان عالما بالفعل، فنسبة عالم إلى المفيد ثابتة في الخارج، سواء قلنا المفيد العالم أو قلنا المفيد عالمون، ماكو شيء اسمه نسبة ناقصة ونسبة تامة في الخارج. بأي قول عبرنا عن النسبة الخارجية فالنسبة في الخارج لا تتصف بأنها نسبة ناقصة أو نسبة تامة.
شيخنا هي أصلا ما موجودة بالخارج حتى يعني هو فرع.
ليش مو بالخارج؟ أكو واحد عندنا عالم اسمه المفيد.
لا وجود للنسبة إلا الطرفين التعلق. إيه؟ أصلا حقيقة ما موجودة هي.
لا الآن ارتباط العلم بالمفيد توجد نسبة لو ما توجد نسبة خارجية ها مو حقيقة النسبة. حقيقة النسبة المتكلم عنها يعني الربط في الذهن، لكن في الخارج يوجد مفيد وعالم وارتباط بينهم.
بالخارج لا وجود إلا للطرفين، أما النسبة ما موجودة.
أي شنو يعني طرفين؟ طرفين مستقلين، وجود المفيد وجود ووجود العالم. هو ما في شيء اسمه العالم.
العالمية
لا حتى العالمية. العالمية عندما يتصل بها شخص فيحصل ارتباط. على كل حال، فعلى كل القولين سواء قلنا المفيد العالم أو المفيد عالم ذان القولان يدلان على ثبوت العلم للشيخ المفيد، ما فرق في الخارج. أما في عالم الذهن فتوصف النسبة بأنها تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. متى تكون نسبة فعلا؟ تقتضي وجود طرفين متغايرين. وتوصف بأنها ناقصة فيما لو جاءت إلى الذهن وهي بالنظرة الأولية اندماجية لا يوجد لها طرفان متغايران. واضح لكم الفكرة؟ وحينئذ نرجع فنقول النسبة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية في الذهن، والجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية. خلنا نطبق هذا الموضوع. قال تابعوا على طريقة تسلسلي في البحث. قال الجملة التامة والجملة الناقصة، ولا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. احنا الآن عند ما نسمع جملة المفيد عالم، هذه جملة يصح السكوت عليه، بينما إذا سمعنا جملة المفيد العالم هذه جملة لا يصح السكوت عليه، فبالوجدان أكو فرق.
إذا كانت أهلية طبعا. إذا كانت أهلية صح السكوت.
شلون؟
مثلا في قضية أهلية تسألني إذا كان المفيد العالم.
إيه هذه صارت مو جملة ناقصة. أنه مع ربطها ما سبق صير جملة تامة. قال فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له. يعني شو نفس المدلول التصديقي؟ يعني أن الوضع هو منشأ الدلالة التصديقية كالسيد الخوئي رحمة الله عليه. فحينئذ كيف يميز؟ يقول إن الجملة الناقصة موضوعة لغة لقصد إخطار المعنى، والجملة التامة موضوعة لغة لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع أو قصد الطلب وجعل الحكم. طبعا بالاتجاه الثاني عندما نقول بأن المدلول التصديقي للجملة الناقصة يختلف عن المدلول التصديقي، ما نقول بقول السيد الخوئي أنها موضوعة لغة للمدلول التصديقي الأول، وإنما نقول أن المدلول أن الجملة الناقصة تدل بالمدلول التصديقي الأول على قصد إخطار المعنى، لأن المدلول التصديقي الأول عند السيد الخوئي ناشئ من الوضع، بينما المدلول التصديق الأول وكذا الثاني، بينما المدلول التصديق الأول والثاني عند المشهور ليس ناشئا من الوضع وإنما من ظهور حال المتكلم. فليس صحيحا أن نعبر بأن نقول بأن الجملة على رأي المشهور موضوعة في المدلول التصديق الأول لقصد أخطار المعنى، لا مو موضوعة، وإنما الجملة الناقصة تدل بالدلالة التصديقية الأولى على قصد أخطار المعنى. قال ميز بينهما على أساس اختلاف المدلول التصديقي. يعني شنو ميز؟ كيف ميز؟ بأن الجملة الناقصة موضوعة لغة لقصد إخطار المعنى، وأن الجملة التامة موضوعة لغة لقصد الإخبار والحكاية عن الواقع أو قصد الطلب، على كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، يعني شنو القول الصحيح المبني على نظرية المشهور في حقيقة الوضع من أن الوضع هو تخصيص للفظ بالمعنى أو هو قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، وبالتالي فالوضع يكون منشأ للدلالة التصورية وليس منشأ للدلالة التصديقية، بالتوضيح الذي ذكرناه فيما مضى. قال: فنحن بين أمرين، إما أن نقول إنه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، يعني شنو؟ يعني إن المدلول التصوري كلتا الجملتين التامة والناقصة هو النسبة.
أمرين، الأمر الأول ليش ما يقول
شنو؟
فنحن بين أمرين،
اي هذا الامر الاول.
لا، هو بين الامر الاول،
لا، اما ان نقول نحن بين امرين، لفظي، اما ان نقول بان انه لا اختلاف بين الجملتين في مرحله المعنى الموضوع له، يعني كلا من الجمله التامه والجمله الناقصه موضوعتان للنسبه، والفارق في مرحله المدلول التصديقي، فالمدلول التصديقي للجمله الناقصه هو قصد اختار المعنى، والمدلول التصديقي للجملة التامة هو قصد الحكاية والإخبار عن الواقع أو قصد الطلب. واضح؟ وإما أن نسلم، قال ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي، وإما أن نسلم، هذا الاحتمال الثاني، باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، يعني شنو؟ والاختلاف في مرحلة المدلول التصديقي ناشئ من الاختلاف في مرحلة المدلول التصوري. والأول
ويرجع لرئيس
الخوي. لا، شنو اللي يرجع لرئيس الخوي؟ الاحتمال الأول.
الأول
الاحتمال الأول، لا، السيد الخوي يقول المدلول التصوري هو نفس المدلول التصديقي، هذا الاحتمال الأول على رأي المشهور، يقول لا، المدلول التصوري يختلف عن المدلول التصديقي، لكن المدلول التصوري اللي قلت الجملتين واحد هو النسبة ولا خلاف بينهما في مرحلة المدلول التصوري، هي يختلف تماما، واضح الفكرة. قال والأول باطل، شنو هو الأول؟ شنو هو الأول؟ لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المدلول التصوري. ليش باطل؟ انتبهوا لي، هذا البرهان، هذا البرهان اللي أنا صرته، لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا، ضيفوا عبارة للجملتين الناقصة والتامة، وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة اللي مدلول التصديقي شنو؟ قصد الحكاية، قصد اختار المعنى. ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ هذا البرهان، هذا صياغته، صياغته أنه كيف نعرف المدلول التصديقي؟ نعرفه من ظهور حال المتكلم في أنه يريد ما لم يبرز قرينة نفس المعنى الموضوع له اللفظ، بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصوري. جيد، فهنا إذا كان المدلول التصوري واحدا فيفترض أن يكون المدلول التصديقي واحدا أيضا، وبما أنه المدلول التصديقي ليس واحدا فيتبين أن المدلول التصوري ليس واحدا. واضح الفكرة؟ وأما الثاني، يا هو الثاني، أن الاختلاف في مرحلة المدلول التصوري أيضا، فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة والنسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة بما تتحقق التمامية والنقصان، بأن نقول بأن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة اندماجية تحليلية، وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة غير اندماجية. لكن وصف النسبة بأنها تامة وناقصة، هل هو من شؤون النسبة في عالم الخارج أم من شؤون النسبة في عالم الذهن؟ هو من شؤون النسبة في عالم الذهن. لماذا؟ خلينا نتطرق. قال والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى أمر ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. وضحت هذه العبارة، العبارة شوية لعله بها إيهام، وضحت ذلك. أنك إن كنت تريد أن تتحدث عن النسبة في الخارج، سواء قلت المفيد العالم أو قلت المفيد عالم، لا يتغير من الواقع شيء. أنك هنا تنسب العلم إلى الشيخ المفيد، وبالتالي لا توصف النسبة في الخارج بالتمامية والنقصان، إنما الذي توصف فيه النسبة بالتمامية والنقصان هو الذهن. فالوصف بالتمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن. فإذا جاء اللفظ كمفهوم إفرادي واحد مندمج إلى الذهن، فالنسبة بالنظرة الأولية ناقصة، بمعنى أنه لا توجد حقيقة نسبة المتقومة بالطرفين في عالم الذهن. وإذا جاء اللفظ بصيغة مبتدأ وخبر، فحينئذ يوجد طرفان متغايران بينهما نسبة، فالنسبة تامة غير اندماجية. قال
الشيخ من شو نصور هذا للجمل الناقصة؟ مثلا إذا واحد قال إن جاء زيد، يعني ماكو ربط بينها، سأكون نسبة هنا مثلا ولو مو تامة. إن جاء
ما أقول ماكو نسبة، أقول نسبة ناقصة. شنو معنى النسبة الناقصة؟ أنها جاءت إلى الذهن كمفهوم إفرادي واحد.
هو السيد كأنما يعبر أنه هذا المفيد العالم بقوة الكلمة،
صارت بقوة الكلمة،
يعني كلمة إن جاء زيد.
لكن بها نظرة، قال سيدي بالنظرة التحليل، بالنظرة الأولية تصورية، خلينا نقرأ العبارة. قال وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. فعلا شنو فعلا؟ يعني في الذهن، دير بالك. وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغايران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما إفراديا واحدا وحصة خاصة، مثل من؟ مثل المفيد العالم. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة، لا نسبة حقيقة، النسبة حقيقة لازم شنو؟ متقومة بطرفين. وهنا بالنظر الأولي يوجد طرفان؟ لا يوجد طرفان. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن، في صقع الذهن الظاهر. يعني شنو في صقع الذهن الظاهر؟ يعني بحسب الظاهر، يعني باللحاظة التصور الأولي. وإنما هي مستترة وتحليلية. شنو يعني مستترة؟ يعني غير ظاهرة، يعني إذا حللناها هذا اللفظ الواحد يكون عبارة عن طرفين بينهما نسبة، لكن باللحاظ التصور الأولي وليس نسبة حقيقة. قال ومن هنا قلنا سابقا أن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية. شنو نسب اندماجية؟ أي تحليلية. يعني شنو تحليلية؟ يعني هي تأتي إلى الذهن باللحاظ التصور الأولي كمفهوم واحد، لكن عند التحليل تنحل إلى طرفين عند التحليل، يعني بالنظرة التصديقية الثانوية الفاحصة وضربت لكم مثالا مثل مفهوم الإنسان باللحاظ الأولي هو مفهوم واحد، لكن بالنظرة التحليلية يكون عبارة عن مفهومين هما الحيوانية والناطقية. وإن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجي. يعني شنو غير اندماجي؟ يعني لم يدمج الطرفان وبحيث يكونان كالمفهوم الواحد. صلوا على محمد وآل محمد.